الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الغرر. قال: باب النهي عن بيوع الغرر. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. قال: رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. قال: رواه أحمد. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. قال: رواه أحمد ومسلم والترمذي. وفي رواية: نهى عن بيع حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت. قال: رواه أبو داود. وفي لفظ: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، يبتاعون. نعم، لا ما عندنا. قال: نهى عن بيع حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت. قال: رواه أبو داود. عندكم زيادة؟ قال: وفي لفظ: كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، متفق عليه. وفي لفظ: كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهاهم صلى الله عليه وآله وسلم عنه. رواه البخاري. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بأحكام البيوع. وقد عرفنا أنه بدأ بذكر الأحاديث أو بذكر الأحكام المتعلقة بالبيوع المنهي عنها، ولعله بدأ بالمنهي عنه لقلته بالنسبة لما هو مباح، لأن الأصل في البيوع الإباحة، والمنهي عنه ما نص عليه. ولذلك رأى المصنف أن يبدأ بالأقل، ولأن من عرف منهيات البيوع ساغ له أن يتعامل وأن يتبايع وفق الأصل. انتهينا في الدرس الماضي إلى الكلام على النهي عن ثمن العسب، والمراد به عسب الفحل، وهو ماؤه الذي يكون منه التلقيح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه، ذلك لأنه مما لا يقدر على تسليمه، ومما لا يعرف قدره، ومما أيضا لا يتيسر ضبطه لاحتمال أن يطرق الفحل الأنثى لكنه لا ينزل أو لا يتكون منه تلقيح أو غير ذلك من الأمور التي تكون سببا في الخلاف وفي النزاع. والشرع إنما شرع الأحكام، أحكام المعاملات، بقصد القضاء والتقليل من النزاع والخلاف. ولذلك كان من تعليماته عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز بيع عسب الفحل. لكن ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز المبايعة على عدد الطرقات، ويجوز تأجير الفحل بالأيام أو بالساعات أو غير ذلك مما يضبط ومما يكون محل اتفاق. أما بيع ماء الفحل فهذا ما دام غير مقدور على تسليمه فهو مندرج في بيع الغرر، ولذلك نهى الشارع عنه وخص تسميته، يعني ذكر بيع الفحل، لأنه من البيوع التي كان أهل الجاهلية يتعاطونها. ولذلك ذهب الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أن الحديث جاء نص في النهي فيحمل على كل صوره، ولا يجوز بيع عسب الفحل بأي صورة من الصور. وما ذكره بعض الفقهاء من بيع عدد الطرقات أو عدد النزوات أو الأيام أو الساعات، يقول هذا كله داخل ضمن النهي ولا يجوز. ومن قال بجوازه قالوا لأن هذا من الأمور التي يمكن ضبطها، ولأن هذا من المصالح التي قد لا يبذلها الناس، ولذلك يجوز البيع فيها لما فيها من مصلحة. نعم. الأصل أن الحيوانات التي تملك والحيوانات التي يتعامل بها إنما هي بهيمة الأنعام، لكن لو خرجنا عن بهيمة الأنعام إلى البغال والحمير والخيل فإن هذا أيضا لأنه من الحيوانات الأليفة، فيمكن يعني تعميم الحكم على الحيوانات الأليفة التي تملك وتباع وتشترى. نعم. ما فهمت السؤال. هل التلقيح بالحقن يعتبر بيع عسب الفحل؟ هذا ما يدخل في بيع عسب الفحل، هذا خرج عن دائرة عسب الفحل إلى أنه يبيعه حقنة، فهذا غير داخل في حديث الباب وغير داخل في الحكم، لأنه هو يبيعه حقنة. وكون الناس الآن أو علماء الزراعة أو علماء البيطرة استطاعوا أن يوجدوا مثلا بنوك للحيوانات المنوية ويلقحون بها، هذا موضوع خارج عن ما ورد فيه النص. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على حديثي ابن عمر وأنس أو على أحاديث ابن عمر وجابر وأنس. قال في الباب حديث في الباب عن أنس، لأن حديث ابن عمر رواه أحمد والبخاري، وحديث جابر رواه مسلم، وحديث ابن عمر أخرجه الترمذي وقال إيه حسن غريب، ولذلك علق عليه الإمام الشوكاني كعادته. قال في الباب عن أنس غير حديث الباب عند الشافعي، يعني إن الإمام الشافعي روى حديثا آخر عن أنس. وعن علي رضي الله تعالى عنه عند الحاكم، لكن في كتابه معرفة علوم الحديث وليس في كتابه المستدرك، ولهذا قال في علوم الحديث. وكتاب الحاكم معرفة علوم الحديث من الكتب المطبوعة، وهو من أوائل ما ألف في علوم الحديث، اسمه معرفة علوم الحديث. وأخرجه أيضا ابن حبان والبزار. قال وعن البراء، أي وفي الباب عن البراء يعني ابن عازب رضي الله تعالى عنه عند الطبراني، أي في معجمه الكبير. هذه كلها شواهد لأحاديث الباب. قال أيضا وعن ابن عباس، أي وفي الباب عن ابن عباس عنده يعني عند الطبراني أيضا في كتابه المعجم الكبير. قوله عصب الفحلي، قال بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضا وفي آخره موحدة، ويقال له العسيب أيضا، يقال العسب ويقال العسيب. وقال والفحل المراد به الذكر من كل حيوان، فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك. قال وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهي عن عسيب التيس. قال واختلف فيه، فقيل يعني المراد بالعسب والعسيب هو ماء الفحل، وقيل أجرة الجماع، فإذا قلنا أجرة الجماع يعني الأجرة التي يأخذها على الطرقات، لكن الشوكاني يذكر مؤيدات لكلا التفسيرين. من قال بأن المراد به ماء الفحل، قال ثمة ما يؤيده، وكذا من قال إنه أجرة الجماع. قال ويؤيد الأول يعني ماء الفحل حديث جابر المذكور في الباب، وهو قوله نهى عن بيع ضراب الفحل. وأحاديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام، لأنه غير متقوم. ومعنى غير متقوم هذا يعني من وجهة نظره، أي أنه لا قيمة له، هذا معنى غير متقوم. لكن إذا كان الناس قد تعارفوا على أن له ثمن فيعتبر من المتقوم لأنه مما يملك. قال ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، هذه علل ذكرت، لكن أيها العلة التي لها اعتبار؟ يعني ذكره لهذه العلل هو الذي يسميه العلماء بتنقيح المناط أو بتحقيق المناط، لكن أي هذه العلل هو الذي بني عليه النهي؟ هل لأنه غير معلوم أو لأنه غير مقدور على تسليمه ولعل هذا أرجح العلل، لأن الماء الذي يقذف به الفحل يمكن معرفة قدره حسب العادة، ويمكن تقويمه، لكن لا يملك الناس القدرة على إيه؟ على تسليمه، لأن هذا مما ليس تحت تصرف الإنسان. أما إذا عدل عن هذه الحال إلى أساليب أخرى يفعلها الناس ويستطيع من خلالها أن يحصلوا على الماء في أي وقت يستطيعونه، فعندئذ يتغير له الحكم. لكن الظاهر والله أعلم أن العلة هي عدم القدرة على التسليم، فيدخل في باب الغرر. قال: وإليه ذهب الجمهور، يعني إلى النهي عن بيع ماء الفحل وإجارته ذهب الجمهور. وفي وجه للشافعية والحنابلة، يعني أنهم قالوا بما قاله الجمهور، وبه قال الحسن يعني البصري وابن سيرين، قال وهو مروي عن مالك، أنها تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة، كأن الأجرة للفحل وليس لعدد الضربات أو لكذا، وإنما هو للمدة. وأحاديث الباب قال ترد عليه أو ترد عليهم، لأنها صادقة على الإجارة، يعني كما هي صادقة على البيع، لأن ماء الفحل لأنها صادقة على الإجارة. قال صاحب الأفعال: أعسب الرجل عسبا، أي اكترى منه فحلا ينزيه، ومعنى ينزيه يعني يمكنه من تلقيح الأنثى. قال: ولا يصح القياس على تلقيح النخل، يعني من قال بالجواز كأنهم قالوا كما يجوز بيع لقاح النخل وهو الطلع، يجوز بيع لقاح ليه على سبيل القياس. قال: لأن ماء الفحل صاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح. قال في الفتح: وأما عارية ذلك، يعني أن يعير الفحل، فلا خلاف في جوازه، لأن هذا من باب التعاون على ليه على البر. قوله: فرخص له في الكرامة، وهذا حسب ما جاء في حديث أنس من أن رجلا سأل عن عسب الفحل: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم، يعني أننا نأتي بالفحل نستعيره من صاحبه، فإذا ما طرق الأنثى عندئذ نرد الفحل لصاحبه ونعطيه شيء على سبيل التبرع، لا على أنه شرط أو بيع. فقال فيه إيه؟ لا بأس، يعني إذا كان من باب الكرامة ومن باب الهدية ومن باب الجعل. قال: فرخص له بالكرامة. يقول فيه دليل على أن المعير إذا أهدي إليه أو إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له، أي جاز له أن يأخذها. وقد ورد الترغيب في إطراق الفحل، يعني وردت أحاديث في الإذن وفي الحث على أن الإنسان يعير ما عنده من فحول لتطرق الأناذية من أجل تكثير ومن أجل أن تحمل وأن يتكاثر المال. قال: أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعا: من أطرق فرسا فأعقب، أي فكان بسبب فعله أن حملت الأنثى من ذلك النزو والطرق كان له كأجر 70 فرسا، أي يثاب على ذلك ثواب من تصدق 70 فرس. وهذا فيه حث على إيه؟ على إطراق الفحل. ثم قال رحمه الله: باب النهي عن بيع الغرر. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاد. وبيع الحصاد كان الناس يستخدمونها، وهي أن يأتي المشتري للبائع ويتفق معه على أنه يأخذ حصاة ويرمي بها على البضائع الموجودة في المتجر، فأي ثوب مسته الحصى يقول هو علي بكذا، أو أي قطعة سقط عليها الحصى فأنا أشتريها بكذا. هذا النوع من البيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الغرر، لأن الحصاة قد تسقط على ثوب لا يصل قيمته ذلك المبلغ، أو قد تقع على ثوب قيمته أغلى من ذلك المبلغ، أو لا تقع على شيء، فيكون في هذا ضرب من المقامرة. فلما كان هذا البيع فيه غرر ومقامرة نهى عنه الشارع. قال: نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر. وبيع الغرر كأنه من باب عطف العام على الايه؟ على الخاص، فإن بيع الحصاد ضرب من بيع الغرر. ومن بيع الغرر أن يبيعه السمك في الماء، أو أن يبيعه الطير في الهواء، أو أن يبيعه أو شيء غير مقدور على تسليمه، فكل ذلك يسمى من بيع الغرر. فكأن الشارع صلى الله عليه وآله وسلم نص على كل ما فيه غرر، فيدخل في قوله نهى عن بيع الغرر كل بيع يقوم على الجهالة يسمى غررا. نعم، إذا كان قادر على تسليمها ما فيها شيء، يعني من مثل الناس الذين يصطادون الأسماك ويضعونها في أحواض وفي يعني أمور أو أشياء أو مواعين ويقدرون على صيدها وتسليمها، هذا البيع ما يعتبر بيع غرر. لكن المنهي عنه أن يعني يبيعه سمكة في الماء الكثير الذي لا يتمكن من أن يصطاده فيها. أما إذا كانت في أحواض وفي أواني يمكن السيطرة عليها فهذا لا يعتبر من بيع الغرر. قال: رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. هذه صورة نص عليها على أنها من الغرر، وهي بيع السمك في الماء، ومثله الطير في الهواء وغيره أيضا مما لا يستطيع الإنسان أن يسلمه لصاحبه، فاحتمال عدم القدرة على التسليم يسير العمل ويصير البيع غررا، ولذلك نهى عنه الشارع. والعلة في النهي إنما هي لما يترتب عليه من خصومة، ولما يترتب عليه من أكل أموال الناس بغير حق، لاحتمال أنه يأخذ المال ولا يستطيع أن يسلمه السلعة. نعم، بيع العسل فيه إذا كان خلية النحل مقدور على تسليمها تحت تصرف الإنسان يستطيع، لكن إذا كان النحل يضع خلاياه مثلا في أعلى الشجر ويصعب الوصول إليها فهذا يعتبر أيضا من باب الغرر. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. وحبل الحبلة فسره العلماء بل جاء تفسيره في الحديث وكأنه كان من البيوع التي يتعامل بها أهل الجاهلية، ذلك أنه لا يشتري، أو أنه إما أن يشتري ما في بطن الناقة، يشتري الحمل، أو ربما اشترى حمل الحمل، وكل ذلك فيه غرر لاحتمال أن الحمل يكون ميتا، والاحتمال أنه يظنه واحدة فتكون توأم فيحدث في ذلك نزاع، والاحتمال أن يكون الحمل فحلا ولذلك ليس له حمل آخر، ففي هذا أكل أموال الناس بالباطل. لكن قال إن حبل الحبل تفسيره أن يشتري نتاج النتاج، هناك ناقة حامل فهو لا يشتري ما في بطنها بل يتفق معه ويدفع له جزءا من المال على أن هذه الحمل الذي في بطن الناقة إذا ولدت ثم طرقها الفحل وحملت فإن الحمل الأول من النتاج له، وهكذا كانوا يشترون لحوم الجزور على هذا، إما لحوم النتاج وإما لحوم نتاج النتاج، ولما كان في هذا غرر وعدم قدرة على التسليم، ولما كان في ذلك بيع فيه مقامرة لاحتمال أن الناقة يسقط ما في حملها، يسقط حملها، أو الاحتمال أنه ينزل ميتا، أو الاحتمال أنه ينزل فحلا فليس له نتاج، كل ذلك فيه أكل أموال الناس بالباطل، لذلك نهى الشارع عنه. قال نهى عن بيع حبل الحبلة، رواه أحمد ومسلم والترمذي. قال وفي رواية نهى عن بيع حبل الحبلة، قال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، الفعل نتج أو نتج، الفعل نتج من الأفعال المبنية للمجهول ولا يبنى للمعلوم، وما يستخدمه الناس من ذكره مبنيا للمعلوم يعد من الأخطاء اللغوية. تنتج، أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل، التي نتجت يعني ثم إيه؟ ثم ينتج ما في بطنها فيملك ما في البطن الثاني. قال رواه أبو داود، أي هذا الحديث الذي بين فيه تفسير حبل الحبلة. قال وفي لفظ كان أهل الجاهلية يعني قبل الإسلام يبتاعون، ومعنى يبتاعون يعني يشترون، يبتاعون يشترون أو يتبايعون يعني يبيعون ويشترون، لأن المفاعلة تدل على حدوث الأمر من طرفين. يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة يعني إلى نتاج النتاج، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت. قال فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، متفق عليه. وقد عرفنا علة النهي وهو الغرر والمقامرة. قال وفي لفظ كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهاهم صلى الله عليه وآله وسلم عنه. قال الحديث رواه الإمام البخاري. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الآثار الثلاثة، قال حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في إسناده يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال البيهقي فيه إرسال بين المسيب وعبد الله، ودقة المصطلح أن يقال فيه انقطاع ولا يقال فيه إرسال إلا على المعنى العام، لأن المراد بالإرسال هنا الانقطاع. قال: والصحيح وقفه، يعني على عبد الله ابن مسعود أنه من كلامه، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقال الدارقطني في العلل اختلف فيه هل هو مرفوع أو موقوف، قال: والموقوف أصح، يعني وأنه من قول ابن مسعود. وكذلك قال الخطيب وابن الجوزي. قال: وقد روى أبو بكر بن أبي عاصم عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه حديثا مرفوعا، وفيه النهي عن بيع السمك في الماء. قال: فهو شاهد لهذا، أي لحديث عبد الله بن مسعود. خلاص. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.